بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن على صعيد من الطاهر ومع نسيم ليالي عشر ذي الحجة نحييكم مشاهدين الأعزاء بخير تحية وأزكى سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم أحبتنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ليالي الحج، والذي يأتيكم كل مساء على الهواء مباشرة من مشعر منى. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا المساء، نذكركم مشاهدينا الأعزاء بالبشرى التي زففناها لكم عصر هذا اليوم، بأنه قد تقرر فك تشفير القناة العلمية لتصبح قناة مفتوحة استجابة لرغبات الكثير منكم، حتى تكون قناتكم قناة المجد العلمية تنير كل بيت بالخير والعلم والدعوة إلى الله عز وجل. ونذكر بأن تردد القناة هو 12664 على القمر الصناعي عربسات 2B. أيها المشاهدون الأعزاء، الإيمان أغلى نعمة أنعم الله بها على إنسان، نعمة لا تدانيها نعمة ولا تكافئها كل النعم، لا البصر ولا السمع ولا الصحة ولا المال. ومن عقيدتنا نحن المسلمين أن الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وتتفاوت منازل أهله. كيف نقوي إيماننا؟ وكيف نتجنب عوامل ضعفه؟ كيف نرتقي بالإيمان؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا المساء، والتي هي بعنوان عوامل الارتقاء بالإيمان. نسعد وإياكم فيها بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى والشيخ المعروف والداعية المحبوب. حياكم الله معنا شيخ سعيد في هذا المساء الطيب ومن هذه الأجواء الطيبة المباركة.
وأنت حياك الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين، وحيا الله هذه القناة العلمية الرائدة، وحيا الله هذه البشرى السارة التي زفت وأسمعها لأول مرة، وهذا خير كبير وفق الله إليه القائمين على هذه القناة.
اللهم آمين. الشيخ سعيد، يعني بداية ربما يتبادر لأذهان البعض من الناس، كيف أعرف بأن إيماني قوي أو ضعيف؟ يعني ما هي العلامات التي تبين للمتابع، تبين للإنسان نفسه قبل كل أحد أن يعرف هل أنا إيماني في ازدياد أم في نقصان، في ارتقاء أم نزول؟
الناس وللأسف الشديد واقعيون مع أجسادهم، وواقعيون مع سياراتهم ومعداتهم، يجرون لها فحصا دوريا ليعرفوا فيها نقط الضعف أو الخلل فيسارعوا إلى إصلاحه، ولكنهم يهملون كثيرا إيمانهم وقلوبهم، ولا يجرون لها فحصا، ولا يبحثون عن مواطن الخلل فيها فيصلحوه قبل أن تكون النهاية السيئة. الإيمان له علامات، والقلب وصحته له علامات. من علامات قوة الإيمان أن صاحب الإيمان القوي يسارع إلى فعل الطاعات ويحبها ويألفها ويتعايش معها، وتمثل له أجمل شيء في حياته، أجمل صوت يسمعه هو الأذان، وأغلى لحظة يقضيها هي التي تكون في المسجد، وأفضل يوم يقضيه هو الذي يقضيه في صيام، وأحسن يعني لحظة هي التي يقضيها في طاعة. هذه من علامات قوة الإيمان. يقابلها من علامات ضعف الإيمان أن صاحب القلب الضعيف والإيمان الهزيل يكره الطاعات ولا يحبها، وإذا مارسها بضعف وبفتور وبكسل. يقول عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا عامل أو سبب أو علامة. من العلامات أن صاحب الإيمان القوي يكره المعاصي وينفر منها ولا يدانيها ولا يتعايش معها، وإذا غلب على سماعي أو رؤيتي أو معايشة أي شيء من المعاصي فتراه في غاية الضيق وفي غاية التبرم وفي غاية القلق. ليه؟ لأنه يعرف أنه على معصية فينفر من المعصية، وذلك بسبب قوة الإيمان.
الله أكبر.
من أيضا علامات قوة الإيمان أن صاحب الإيمان يحب الأماكن الطيبة ويحب حلق الذكر والمجالس التي فيها ذكر الله والمساجد والأماكن التي ليس فيها معصية. أيضا من علامات قوة الإيمان أن صاحب الإيمان القوي يحب أهل الخير ويتعايش مع أهل الخير ولا يألف إلا أهل الخير، يتصل بهم ويشتاق إلى سماع أخبارهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويسر لما يسرهم ويحزن لما يسوءهم. ليه؟ لأنهم طائفته وهم أولياءه. فهذه علامات، بعكس صاحب الإيمان الضعيف أو الهزيل يكره الأماكن الطيبة ويحب الأماكن السيئة ويكره الطيبين ويحب السيئين. هذه مجمل علامات القلب التي إن وجدت الطيبة منها كانت دليلا على قوة الإيمان، وإن وجدت الأضداد منها كانت دليلا على ضعف وهزال الإيمان.
يعني يا شيخ، كان نفهم من كلامك يعني أنت تركز على معاني القلب قبل الجسد. ربما الآن كثير من الناس يهتم بالصورة، يعني يظنون من يصلي أكثر هو أكثر إيمانا ومن يعني يقوم أكثر. هل العبرة بالصور والأشكال أم بما يعني يعتلج في قلب الإنسان؟
العبرة بهذا وذاك.
نعم،
وهذا يقودنا إلى تعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟
جميل.
وهو الذي يقرره العلماء بأنه من ناحية اللغوية الإيمان هو التصديق هنا والجزم والإقرار، لكن من الناحية الاصطلاحية والشرعية يقسم علماء أهل السنة والجماعة الإيمان إلى ثلاث حقائق.
نعم،
حقيقة قلبية واعتقادية وعليها المعول، لأنها إذا صلحت وترسخت في القلب هذه العقيدة حملت صاحبها إلى القول وإلى العمل. والله عز وجل لا ينظر إلى الصور وإلى الأشكال، ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، وهذا الذي فضل فيه الصحابة وفضل فيه أبو بكر
رضي الله
كما جاء في الحديث: ما فضل الناس أبو بكر بطول صلاة ولا صدقة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه.
الله.
ما هو الذي وقر في قلبه؟ قوة الإيمان.
الله.
قوة اليقين. اعتقاد القلب هذا يأتي نتيجة القناعة المنبعثة من أعماق النفس البشرية حول قضايا الإيمان. وأهم قضية وأساس قضية الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. يلي هذه الحقيقة الحقيقة اللفظية، وهي القول والإشهار والإعلان لكلمة الإيمان، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وهذه مفتاح الدخول في الإسلام.
الله أكبر.
ويتأتي ثمرة الاعتقاد. إذا اعتقد الإنسان بقلبه حمله هذا الاعتقاد إلى أن يظهر دليلا للناس وهو الإسلام. والعلماء يقولون إنها تمثل العقد الذي يوقعه العبد مع الله.
الله أكبر.
وهو يدخل في دين الله، يوقع اتفاقية مع الله
ألا
يعبد إلا الله. وهذه لا إله إلا الله، وتعني تجريد الإخلاص في العبادة لله وحده، وألا يتبع في العبادة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وهذه تعني تجريد المتابعة في العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا معبود إلا الله ولا متبع في العبادة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شقاء الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ولا تقبل واحدة دون الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل له ذلك.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
إذا بعث وفوده إلى القبائل يأمرهم بأن يطلب من الناس أول ما يقولون، ليكن أول ما تدعوهم إليه
شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فهي أول واجب. وإذا قام الإنسان بتفعيلها في حياته وأخضع حياته للا إله إلا الله وصبغ حياته بصبغة لا إله إلا الله فإنه يثبت عليها عند الموت.
الله.
لهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم.
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
الله.
ولا يثبت عليها إلا من ثبته الله عليها. من عاش في هذه الحياة على لا إله إلا الله وحكم عينه بلا إله إلا الله فلم ينظر بها فيما حرم الله، وحكم أذنه بلا إله إلا الله
فلم يسمع بها ما حرم الله، وحكم لسانه بلا إله إلا الله فلم ينطق به بما حرم الله، وحكم بطنه وفرجه ويده ورجله وحياته وأسرته وزوجته وأولاده ووظيفته وتجارته وحياته كلها مبرمجة على أحكام لا إله إلا الله، حتى تصبح لا إله إلا الله تسير في عروق دمه وتردد وتتردد مع أنفاسه. هذا عند الموت بدون تردد يقول لا إله إلا الله، لأنه عليها عاش وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم والسامعين والإخوة المشاهدين من أهلها.
آمين.
لكن من يقول لا إله إلا الله ويدخل فيها بالإسلام فقط بلسانه ولا يفعلها في حياته، هذا عند الموت لا يقولها حتى ولو لقن وقيل له قل لا إله إلا الله، لا يقولها. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر أن من آثار الذنوب والمعاصي صرف العبد عن قول لا إله إلا الله عند الموت
دائما.
وذكر قصصا كثيرة. وفي العصر الحاضر يحدثنا الثقات عن حالات مشابهة، شاب كان يسير بسرعة جنونية ووقع له حادث مروري وأتوا عليه وهو يلفظ أنفاسه وكان يردد الأغنية مع الشريط الذي كان يشتغل في السيارة،
لا حول.
فقال له الذين حضروا لإسعافه قل لا إله إلا الله، فكان يقول لهم هل رأى الحب سكارى مثلنا،
لا حول.
قالوا قل لا إله إلا الله، قال هل رأى الحب سكارى مثلنا، ومات على هذه الكلمة،
لا حول.
وآخر كان يدخن ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال أعطوني دخان،
أعوذ بالله،
يبغى يكيف حتى في القبر،
لا حول ولا
قوة. قالوا أنت الآن بتموت ما عاد معك دخان، قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقولها أنا بريء منها،
أعوذ بالله،
ثقلت هذه الكلمة العظيمة على اللسان الملوث بالدخان. فهذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله هي أول واجب وهي آخر واجب وهي مفتاح الجنة.
الله،
نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها.
آمين.
وممن
آمين
يقولها بإخلاص.
آمين.
وممن يفعلها في حياته ويبرمج حياته على ضوئها، وممن يلهمها إن شاء الله عند الموت.
اللهم.
الحقيقة الثالثة حقيقة عملية تتكلم فيها الجوارح بفعل أوامر الله وترك مساخطه ونواهيه، وهذه تأتي ثمرة
القلب،
تصديق القلب.
اللهم.
لأن القلب اللسان قد يتكلم أي نعم ولا يعتقد القلب، فتفشل الجوارح في تطبيق أعمال الإيمان، وإن عملت عملت على فتور. ولهذا الله سبحانه وتعالى كذب المنافقين في أول سورة البقرة يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا إيمان قال الله وما هم بمؤمنين، كيف سبحان الله يقول آمنا والله يقول وما هم بمؤمنين؟ نعم الله علم ما في قلوبهم واطلع على الدافع إلى هذا القول، أنه ليس الإخلاص وليس التجرد وليس اليقين على الله وإنما المخادعة، قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وهو النفاق والكفر فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بل قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما هم يكفرون يسارعون في الكفر،
لا
من الذين قالوا آمنا بأفواههم
ولم تؤمن
قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالإيمان الصادق هو الذي ينتظم قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. طبعا العمل ليس كله في درجة واحدة بحيث إذا ترك الإنسان العمل ينسلخ من الإيمان،
نعم.
لا، الأعمال تتفاوت، إذا نقص العمل نظر إلى هذا العمل الناقص، فإن كان مما نقصه وتركه كفر مثل الصلاة فإن عندنا أدلة شرعية ثبتت في الكتاب والسنة على أن تارك الصلاة كافرة، أي نعم حكم بكفره،
نعم.
وإن كان مما نقص من العمل ليس تركه كفر وإنما هو معصية أو كبيرة من الكبائر لم يخرج من الدائرة ويبقى مؤمنا بإيمانه فاسقا بمعصيته،
نعم.
تحت مشيئة الله في الدار الآخرة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفره، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الإيمان لأهل الكبائر قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم الله مؤمنين فأصلحوا بينهما. أي نعم وهم يقتتلون الله سماهم مؤمنين. أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم عن الرجل الذي جيء به وقد شرب الخمر فحد ثم أطلق وجيء به ثانية فحد ثم جيء به الثالثة فحد أي أقيم عليه الحد. فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم فوالذي نفسي بيده إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. وليس هذا تقليلا من شأن الخمر فإن الخمر أم الخبائث. إيه نعم وصاحبها ملعون. لعن الله شارب الخمرة لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتز إلى آخر. لكن تعاطيها مع الإقرار بأنها يعني معصية وكبيرة من الكبائر يجعل الإنسان صاحب كبيرة ولكنه لا يخرج من دائرة الإيمان. ولذا الذين وقعوا في جريمة الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماعز رضي الله عنه وارضاه زلت به القدم وضعف أمام شهوة النساء ووقع في جريمة الزنا. لكن بعد أن أقلع بدأ الإيمان يتحرك في قلبه وما رضي بنفسه أن يبقى زانيا وما رضي أن حتى يعتمد على قضية التوبة لأنها احتمال يمكن يتوب الله ويمكن ما يتوب ولكن أراد أن يطهر نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني زنيت يا رسول الله فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن الواحد يستتر بستر الله وهذا هو المطلوب شرعا
رحمة للعالمين.
نعم صلى الله عليه وسلم الناس الآن من وقع في شيء من هذه القاذورات أي نعم وستره الله فليستتر بستر الله ولا ينبغي له أن يذهب إلى الحاكم من أجل أن يقيم عليه الحد بل عليها أن يتوب والله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات بل يبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا ما عز قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه. فجاء في الجهة الثانية قال إني زنيت فطهرني. قال أبيك جنون؟
لا إله
إلا أعطاه الرسول العذر. إيه نعم. قال لا يا رسول قال لعلك قبلت لأن الرسول يمكن الرجل إن الزنا فهم إنه يعني هذا. قال لا حتى أتى بصريح العبارة فأمر به فحد ورجم. فقال أحد الصحابة لعنه الله يستره الله ويفضح نفسه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل هذا فوالذي نفسي بيده إنه الآن لا ينغمس في أنهار الجنة. فعلى الإنسان أن يجمع إذا أراد أن يكون إيمانه إيمانا حقيقيا أن يجمع بين حقائق الإيمان الثلاثة: القول باللسان وهو الإشهار لهذه الكلمة، والاعتقاد بالقلب وهو أن تصدر هذه الكلمة من قلب مقتنع بها من أعماق النفس البشرية، ثم ترجمة هذا القول وهذا الاعتقاد القلبي إلى واقع إلى سلوك ينتظم كل أمر لله فيفعله وينتظم كل نهي لله فيتركه وينتظم كل خبر لله فيصدقه، وبالتالي يكون كامل الإيمان. ولا يعني أيضا هذا أن يكون ملائكيا، سيبقى بشرا. إيه نعم. ومن طبيعة البشر المعصية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قد تعثر به القدر وقد يقع في شيء من المعاصي ولكن عليه أن يعود وأن يتوب وأن يسارع فإن الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات.
نعم فضيلة الشيخ، يعني انتهاء بما ذكرته، يعني حفظك الله، من قضية أنه حتى بعض الفضلاء بل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من وقع في بعض الذنوب، ربما بعض الناس يعني يخيل له الشيطان أو يسول له بأنه قد ارتكب الذنب والذنبين والثلاثة، وإذا أراد أن يأتي يعني بطاعة بعدها فيقول أنت من يأتي بهذه الطاعة وأنت قبل قليل أو قبل لحظات قمت بالذنب الفلاني أو بالكبيرة الفلانية، هذه لا تستقيم معك، وأنت يعني قد فعلت وفعلت وأسرفت يعني على نفسك. يعني كيف يرد الإنسان على مثل هذه الشبهات في نفسه ويعني ويدحر دابر الشيطان الذي يسول له هذه المعاني؟
أولا المطلوب أصلا أن لا يستسلم الإنسان للشيطان حتى يوقعه في المعصية، لا لا بد من المجاهدة. ولهذا الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومجاهدة النفس على فعل أمر الله وترك نهيه هي الجهاد الأكبر، لأن جهاد مستمر وجهاد لا ينتهي إلا بالموت. منذ أن تستقيم أيها الإنسان وتلتزم بدين الله أنت في جبهة أمام شهواتك وأمام ملذاتك وأمام الحرمات التي حرمها الله، لأن في النفس البشرية ميل إلى الحرام خاصة النساء. الله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، ثم ذكر بقية الشهوات والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فعند الإنسان في فطرته وفي أصل خلقته ميل إلى هذه الأشياء، والله عز وجل لبى هذه الفطرة وهذا الميل بما أباحه من الحلال، فأباح من النساء الزواج، أي نعم، وأباح من الأموال، أي نعم، الحلال في البيع والشراء،
ما يتكسب بالإنسان به حلال،
وكذلك جميع هذه الحياة. الإنسان مأمور أن يجاهد نفسه باستمرار على الاكتفاء بالحلال وعدم اختراق سور الحرام والوقوع فيه. لكن لو حصل، وهذا شيء طبيعي، لو حصل ويختلف الناس ويتفاوت في هذا الاختراق، من الناس من عنده إيمان قوي يصمد أمام الفتن ولا يستطيع الشيطان أن ينال منه شيء، ومن الناس من عنده ضعف بناء على العوامل التي ذكرناها والتي هي من علامات ضعف الإيمان فيقع في شيء. هذه خطوة في طريق الشيطان. ما هو الحل؟ الحل هو الرجعة والتوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الخطائين التوابون. لكن الشيطان وبحكم خبرته وممارسته الطويلة وبحرصه على إضلال الإنسان يأتي إلى الإنسان بعد أن يوقعه بالخطوة الأولى فيقول له إذا أراد أن يتوب، تتوب ليش؟ وليش تعمل الصالحات؟ وليش تصلي؟ أنت كذاب، أنت يعني منافق، أنت ما فيك خير، أنت لك وجهين، أنت مع الناس بوجه ومع الله بوجه، لا لا لا، ما عاد ينفع. ليقنطه من رحمة الله وليستحوذ عليه ويستولي عليه ويستعمله ثم يلقيه في النار. لا لا ينبغي أن يحول بينك أيها العبد وبين الله حائل. يقول عز وجل في سورة الزمر هذه الآية كلما يقول فيها الواحد يقول هي أرجى آية في كتاب الله، يقول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال قل يا عبادي الذين أطاعوا وصلوا وصاموا، لا، أسرفوا في المعاصي وناداهم الله بشرف ونسبهم إليه بالعبودية رغم أنهم في الوضع اللي هم فيه عباد الشيطان وعباد الشهوات وعباد المعاصي، لكنه ناداهم باعتبار ما يجب أن يكون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بمعصية الله، بالبعد عن الله، بترك أوامر الله. لا تقنطوا من رحمة الله. وهم مسرفون لا يقنطون من رحمة الله. ثم يؤكد إن الله يغفر الذنوب، إن هنا توكيدية، يغفر الذنوب بعدين جميعا توكيد ثاني وبعدين تذييل مناسب للآية، إنه هو الغفور الرحيم. لا غرابة أن يغفر الله الذنب ويرحم العبد، ليه؟ لأن هذه صفته، هو الغفور. غفور لمن؟ ورحيم بمن؟ إلا لمن يقع في الذنب. أي نعم. ويقول سبحانه في آية أخرى نبئ عبادي أني الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، شوف النتيجة كيف، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أعظم رحمة الله وما أوسع مغفرته. يعمل جريمة فاحشة ويظلم نفسه، لكن يذكر أن له رب يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فيغفر الله توبته ويغفر الله ذنبه ويقبل توبته ويزيل هذا القدر الذي علق به، ثم يقول أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات.
لا إله.
نعم. وبعدين قال نعم أجر العاملين. فلا ينبغي أن تكون المعصية مهما كان عظمها، فإن الذنب مهما كان كبيرا فرحمة الله أكبر،
الله أكبر، الله،
ومهما كان كثيرا فرحمة الله ومغفرته أكبر،
الله أكبر. نعم. فضيلة الشيخ، يعني هذه المغفرة التي تتنزل من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام المباركة يعني عشر ذي الحجة ويكثر فيها رحمة الله سبحانه وتعالى, وهي أفضل أيام العام على الإطلاق, وفي مثل يعني هذه الأماكن الشريفة التي عما قريب يقف عليها حجاج بيت الله سبحانه وتعالى فيلقوا عنهم كل الذنوب وكل الخطايا ويغفر الله لهم, فرص المغفرة يا شيخ يعني في هذه الأيام بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغيرهم حتى يبدأوا يعني صفحة جديدة من على هذه الأماكن الطيبة التي يعني كما قلت عما قريب يقف عليها الحجاج فيعودوا أنقياء لا ذنب عليهم, أو من أدركتهم نعمة الله عز وجل فأدركوا هذه الليالي المباركة عشر ذي الحجة.
نعم, نبدأ بالشريحة الكبرى.
نعم,
وهم الذين يقيمون في ديارهم وفي أوطانهم وبين أهلهم, هؤلاء تشملهم الرحمة. أي نعم, ويدخلون في من بوابة العمل الصالح في هذه الأيام. ففي الصحيح في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة.
الله,
أي عمل تريد أن تعمل أيها المسلم في أي ظرف وفي أي زمان وفي أي مكان وعلى أي أرض وتحت أي سماء, أفضل شيء في هذه الأيام. هذه فرصة الله يحبها.
الله
يحب العمل, الصلاة يحبها في كل وقت, لكن في هذه الأيام أحب من, ولهذا قال خير وأحب. أحب هنا أفعل التفضيل. أي نعم, الزكاة ودفع الأموال والإنفاق على الفقراء محبوب عند الله, لكنه في هذه الأيام أحب عند الله. الذكر محبوب, من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي, والله يحب الذين يذكرونه. أي نعم, ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. والذين يحبون الله يكثرون ذكره لأنهم يحبونه, والذين آمنوا أشد حبا لله. ودائما اللي يحب شيء يحب ذكره, اللي يحب التجارة يحب أخبارها, واللي يحب الزراعة يحب أخبارها, واللي يحب العقار ما يبغى إلا أخبار العقار, واللي يحب الرياضة يبغى أخبارها, والذي يحب الله ورسوله يحب ذكره.
الله,
أي نعم. يقول الناظم, يقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم, ونترك الذكر أحيانا فننتكس. والآخر يقول: ولقد ذكرتك, يقول عبل عنترة, يقول من شان عبله محبوبته, يقول: ولقد ذكرتك والسهام كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم, فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كلام ثغرك المتبسم.
كل شيء يذكره بها.
نعم,
ومن أحب الله كل شيء يذكره بالله.
يذكره بالله.
لا إله إلا.
فهذه الأيام الله يحب الذكر, ولذا أكثر يا أخي في هذه الأيام, كن كثيرا الذكر في كل حياتك, لكن هذه الأيام بالذات لا تفتر عن ذكر الله. أيضا قراءة القرآن, قراءة القرآن فضيلة, لكنها في هذه الأيام أفضل. قيام الليل فضيلة, ومن قدر له ذلك وكان من أهل القيام فهو من المقربين, لأن أصحاب القيام هؤلاء ناس يعني مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه الليالي إذا حرم طول العام, هذه الليالي ليكن لك نصيب وورد من قيام الليل. أي نعم, الصيام من أزكى العبادات ومن أجمل القربات. أي نعم, وما دامه من العمل الصالح, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح البخاري: ما من أيام من العمل الصالح, هو من العمل الصالح, فإن الصيام في هذه الأيام مطلوب. بل ورد في بعض الآثار أن من صام يوم من أيام العشر فكأنما صام ألف يوم. أي نعم, ومن صام يوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج فإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين, السنة الماضية اللي مشت ويعطيك كفارة للسنة المستقبلة, وهذا فضل لا يمكن أبدا أن ينال أحد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. أجل المغفرة هذا زمانها.
الله,
وهذا من فضل الله يعم كل مسلم على أي بقعة من بقاع الأرض, في شرق الأرض وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها وفي أي مكان وتحت أي سماء, يستطيع المسلم أن يدخل في هذا الباب ويعبد الله وينال المغفرة.
الله.
أما الحجاج,
نعم,
والمعتبرين الذين شاء الله أن يكتب لهم هذا الحج في هذه السنة المباركة, الذي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم.
آمين.
وأن يعينهم على أداء هذه الشعيرة.
آمين.
وأن يردهم إلى أهليهم وديارهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزولين, فلا شك أنهم يتعرضون وبشكل أكبر للمغفرة. هم يتعرضون في مثل هذه الأيام لما يتعرض لغيرهم في البلدان الأخرى, ويزيدون بشرف المكان. فإن مكة هنا أشرف البقاع وأحب البقاع إلى الله.
الله
سبحانه وتعالى نظر إلى الأرض واختار هذا المكان.
الله.
هذا الوادي الذي ليس فيه زرع ولا فيه مناظر طبيعية ولا أشجار وأجواء ليست بالأجواء الخلابة المعتدلة، وإنما واد غير ذي زرع، وبنى فيه بيته، وبناه إبراهيم للمرة الرابعة، لأن الله عز وجل يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أجل البيت موجود، بس الله وراه المكان حقه علشان يرفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، القواعد موجودة لكن الرفع. قيل أن أول من بناه الملائكة، ثم آدم، ثم بعض ولد آدم، ثم إبراهيم بناه للمرة الرابعة، ثم يعني تعاقب البنيان عليه حتى بني للمرة العاشرة، وهو على بنيانه هذا الذي هو عليه الآن، وسيبقى بإذن الله عامرا شامخا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا المكان الطاهر، الحرم الآمن، الله سبحانه وتعالى يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذا المكان الذي وقف فيه إبراهيم وهو يضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل، ويتجه إلى الله بالدعاء ويقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نعم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما من مسلم يعيش على أي بقعة في بقاع الأرض إلا وقلبه مربوط، يحن قلبه إلى هذا المكان، أمنيته في الحياة أن يأتي إلى هذا المكان. بعضهم طول العمر وهو يجمع الريال على الريال حتى يحوش ما يكفي لهذا الحج، فإذا جاء وراء هذا البيت سكن قلبه. هنا تسكب العبرات،
الله،
هنا تقال العثرات،
الله،
هنا تغفر السيئات والذنوب. هذا بساط الملك،
الله،
هذا مجلس الملك سبحانه. في هذا المكان العظيم ينال الحجاج وأهل مكة الذين أكرمهم الله بشرف الجوار في هذا المكان الطاهر، ينالون الأجور المترتبة في العشر، وينالون أيضا شرف المكان في مضاعفة الصلوات. فإنه ورد في الحديث الصحيح أن صلاة في الحرم أفضل من ألف، مئة ألف صلاة في غير بعد يوم، مئة ألف كجرت بأكثر من 83 سنة.
لا إله إلا،
أي نعم. والصلاة في الحرم يعني الحرم كله، ليس الحرم مسجد الكعبة في أصح قول أيها العلماء، وهو ما يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. والمحققون من أهل العلم يرون أن مضاعفة الأجر في الصلاة يشمل كل حدود الحرم ما بين الأميال،
الله،
واستدلوا على هذا بأدلة ظاهرة من الكتاب والسنة. من ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد ثبت أنه ما كان نائما في المسجد، كان في بيت أمهانه. أيضا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ولهذا يحرم على المشرك والكافر دخول المسجد،
نعم،
يعني دخول الحرم. وضعت الدولة حفظها الله علامات على حدود الحرم، ووضعت طرق يسمونها الناس طرق الخواجات، يعني الكفار يمشون منها ما يدخلون إلى هنا.
الله،
فدلت الآية على أن الحرم كله مسجد، سماه الله مسجد.
الله،
أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما منع من دخول مكة كان إذا حضر وقت الصلاة يدخل داخل الحرم
صلى الله عليه وسلم
عند الأميال ويصلي ابتغاء مضاعفة الأجر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة في الرابع من ذي الحجة، اي نعم، وأقام بالمحصب وكان يصلي بها طوال الأيام التي مكث فيها 4 أيام إلى اليوم الثامن، ثم صعد إلى منى في يوم التروية، ولم يكن يصلي في الحرم أي بجوار الكعبة مع عدم قيام المانع، ما في مانع له لو أراد يصلي. وأيضا حرص
صلى الله عليه وسلم لا يترك هذه الفضيلة،
لا يترك أبدا، لو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الفضيلة ما هي عامة له ما كان يصلي وحده ويخلي 100 ألف
صلى الله عليه وسلم.
أجل القول الصحيح الراجح المدعوم بالأدلة أن الفضيلة تشمل كل هذا، ولهذا الذي يصلي في منى ولا يصلي في العجيزية ولا يصلي في أي مكان داخل أميال الحرم له 100 ألف صلاة.
الحمد لله.
بعض أهل العلم يقيس على هذا، وإن كان القياس هنا غير وارد لكن يستأنس، يقول ما دام الصلاة ب100 ألف أجل الريال وصدقة ب100 ألف والصوم ب100 ألف ونحن لا نحجر واسع، نسأل الله أن يضاعف لنا هذا كما ضاعف لنا الصلاة، لأن الصلاة عمل صالح، والصوم عمل صالح، والذكر عمل صالح، وقراءة القرآن عمل صالح، وتعليم الناس الخير عمل صالح، فكل عمل صالح نرجو الله أن يضاعفه. قد يضاعفه الله لكن قد لا يضاعف بالعدد، ولكن يضاعف بالطاعة نظرا لشرف المكان. فندعو كل مسلم على وجه الأرض، أي نعم، أن يستغل هذه الأيام لعل الله أن يغفر له. أما الحجاج بالذات فإنهم إذا بدأوا في نسكهم وبدأوا يتعرضون لنفحات الله فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم.
الله
أولا في عرفة ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده وخلقه يوم عرفة وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله
سبحانه.
ثم يقول للملائكة يا ملائكتي هؤلاء عبادي ماذا يريدون؟ إيش يبغون هذول؟ ليش جو؟ لماذا حسروا عن رؤوسهم؟ الملك والمملوك والأمير والمأمور والغني والفقير والكبير والصغير كلهم حاسين الرؤوس
كلهم
حسر الرأس هذا فيه كمال العبودية
لا
وكمال التذلل. ما تحسر رأسك وتكشف رأسك لأحد إلا لله
سبحانه.
هنا العبودية في هذا الموقف يقول الله عز وجل أشهدكم أنني قد غفرت لهم
الله.
وعند الغروب يقول لهم أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ويحمل الله عنهم حتى التبعات
الله.
الحقوق اللي بينهم الله يحملها عنهم
الله.
أي نعم. ويخبر صلى الله عليه وسلم الله في حديث في الصحيحين متفق على صحته يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه
الله.
تطهير كامل تعقيم شامل كيوم ولدته أمه.
لا إله إلا الله.
المولود الآن إذا جاء تجد صحائف بيضاء ما فيها شيء. الحاج يعود صحائف بيضاء ما فيها ذنب
الله.
طيب عنده حسنات أول لأن الحديث قال رجع من ذنوبه
الحسنات باقية
الحسنات موجودة
لا إله إلا
ولهذا الحاج أحسن من المولود. المولود لا عنده حسنات ولا عنده سيئات لكن الحاج لا عنده حسنات وما عنده سيئات
الله.
وهذا فيه دعوة للحجاج إنه بعد أن يطهرك الله وينقيك وتصبح مولود جديد أي نعم لا ينبغي لك أن تلوث نفسك. الله أعطاك فرصة وطهرك أي نعم فعليك أن تبقى نقيا محافظا على طهرك ونظافتك ولا تعود إلى ما كنت عليه وكأنك تقول إن غفرت أو لم تغفر فأصلي باعود. ولهذا يقرر العلماء أن من علامات الحج المبرور المقبول عند الله أن يكون حال الحاج بعده أحسن منه حالا قبله. لكن إذا حج الحاج ورجع وكان هو هو عينه كانت تنظر في الأفلام وفي المسلسلات وفي الحرام وهو نفس الشيء لسانه كان يتكلم في الغيبة والنميمة والكذب والأيمان الفاجرة وبعد الحج هو هو ما تغير. أذنه كانت تسمع الغناء وتسمع الغيبة وتسمع الحرام هو هو. بطنه كان يأكل الحرام برضه بعد الحج ربما كان يزني وبرضه مستعد أنه يزني بعد الحج. كان يسكر ومسكن ممكن يسكر بعد الحج. كان يدخن وكان بعد الحج كمان مدخن. أجل ماذا عمل الحج فيك؟ معناته أنك ما استفدت من الحج. رحلة الحج رحلة إيمان رحلة تقوية رحلة تطهير. إذا ما استفدت معناته حجة السيارات إيه نعم وما حججت ولكن حجة عير.
لا
كنت مرة في الجمرات عند هذه الجمرة الجمرة العقبة التي أمامي وأمامك الآن والتي حدث فيها تغيير عن يعني الوضع السابق يعني هذا
نحو الأفضل إن شاء الله.
نعم هذا أفضل في هذه السنة بكثير عما كانت عليه وستكون أفضل وبشكل أكبر إن شاء الله في السنوات المقبلة حينما
يكتمل المشروع بإذن الله.
وإن كان الآن والحمد لله قياسا على الماضي يعني فرق كبير
الحمد لله.
وقد تجولت فيه قبل يومين
ما شاء الله.
ورأيت عجبا من التسهيلات والتنظيم وأيضا الوضوع والاتجاهات يعني أشياء مفيدة. نسأل الله أن يجزي القائمين على أمر الحج وأن يجزي هذه البلاد وحكومتها وقائدها وخادم الحرمين فيها شريفين يجزيهم خيرا عن الإسلام والمسلمين وما قدموا لهذا العمل العظيم.
آمين.
كنت واقف أرمي على الجمرة فلفت نظري حاج يرمي الجمرة بيمينه والسجارة في شماله ويمصها. الله أكبر الله أكبر. كنا بعد العشاء وقريب من الجمرة فمسكت يسارة إلا يمينة اللي مسكتها قلت يا حاج إيش تسوي؟ قال أرمي. قلت ترمي مين؟ كان الشيطان. قلت شوف الشيطان هنا هذا مو الشيطان اللي أمامك هذا حجر هذا جدار
الله.
هذا رمز إيه نعم رمز إنك تتمرد على الشيطان وتترك الشيطان. لكن أنت الآن متناقض أنت ترمي الشيطان بيمين وتقبل باليسار إيش لا. التناقض هذا؟ فالرجل سبحان الله وكان رجلا موفقا انتبه كأنما كان في يعني نوم أو غفلة ورماها إيه نعم وغلق الرمي. أنا لما شفت رماه طمعت فيه تعرف الداعي يطمع في أن يستجيب
الله
لا. فقلت له إن شاء الله ما أدخل مرة ثانية. قال والله ما أدخل.
الله أكبر.
قلت لا إله إلا الله إن شاء الله. قال والله ما أدخل.
الله أكبر.
قلت ترى بيجيك دوخة ترى بتدوخ ما أدخل. قال كم؟ قلت 3 أيام بس. قال خليني أدوخ 3 أيام، ما أنا دايخ من زمان.
لا إله إلا الله.
وصدق شارب الدخان دايخ طول عمره، ولهذا كل ما داخ عالج الدوخة بسجارة، لأنه لو ما دخن يدوخ فهو دايخ طول عمره. يقول فخليني أدوخ 3 أيام ولا أدوخ طول عمري. ودعوت له ورجعنا أنا وياه إلى المخيمات ونحن نتحدث، تبين لي أن الرجل فيه خير كثير.
الله.
وقال لي أنت والله غسلت من مخ.
الله.
أي نعم. فالشاهد أخي الكريم أيها الإخوة المشاهدون أنه الحج فرصة.
الله.
فإذا مكن الله لك بهذه الحجة، وقد لا تمكن، يعني قد لا تأتي، لأن الحج في العمر مرة. أي نعم. وكثير من المسلمين يتاح لهم مرة.
نعم.
بل كثير من المسلمين ملايين الآن ينتظرون. أنا أعرف
أن
البلاد الإسلامية بالقرعة.
لا إله إلا الله.
وأن الحاج الذي يظهر في القرعة يقيم في البيت أفراح.
لا إله إلا الله.
ويذبح ذبائح ويعزم جيرانه وأقاربه، يقول والله أنا طلعت في القرعة.
الله.
أي نعم. وأن الحاج الذي ما يظهر أنه في تلك الليلة وفي تلك الأيام حزين، يقول والله ما جيت للقرعة. أي نعم. فهذه نعمة من نعم الله.
نعم.
فإذا أتيحت لك هذه الفرصة لا تجي تخرب على نفسك. بعض الحجاج تجده محرم محرم ويدخن.
لا
سبحان الله. الآن المحرم يحرم عليه الطيب. لو رأينا الآن محرم من محظورات الإحرام الطيب، لو رأينا محرما يضع العود في المجمر ويتبخر عليه قلنا أنت ارتكبت محذورا وعليك فدية. طيب اللي يتبخر على الدخان على الخبيث إيش يكون؟ محذورين.
نعم.
إذا كان الطيب محذور واحد نقول هنا المحذورين، محذور لأنه خبيث ومحذور لأنه طيب خبيث.
نعم.
إيه نعم. فلا نريد من الحجاج أنهم يأتون لهذه المعاني.
نعم.
من أجل استغلوا هذه الفرصة ويعودون وقد غفر الله لهم.
نعم. مع نفح الطيب الذي يعني نسمعه من كلامك فضيلة الشيخ، نستأذنكم والمشاهدين الكرام في فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله عز وجل لمتابعة هذه الليلة من ليالي الحج مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن مسفر. فاصل قصير أيها الأحبة الكرام ونعود إليكم، فلا تعدوا عيناكم عنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
لبوا النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم.
لبوا النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم.
طفوا قدوما وسعوا وحلقوا أو قصروا، طفوا قدوما وسعوا وحلقوا أو قصروا، تحللوا من عمرة وهللوا وكبروا،
وهللوا وكبروا، وهللوا وكبروا،
وأحرموا في ثامن ويمموا إلى منى، وأحرموا في ثامن ويمموا إلى منى، باتوا بها إلى غد بذكرهم نالوا المنى،
بذكرهم نالوا المنى، بذكرهم نالوا المنى،
بتاسع وقوفهم إلى الغروب حددا، بتاسع وقوفهم إلى الغروب حددا، والله قد باه بهم هداهم وأسعدا،
هداهم وأسعدا، هداهم وأسعدا.
بعد الغروب بادروا ساروا إلى مزدلفة، بعد الغروب بادروا ساروا إلى مزدلفة، صلوا بها وبيتوا قلوبهم مختلفة،
قلوبهم مختلفة، قلوبهم مختلفة.
قبل الشروق غادروا إلى منى وكبروا، قبل الشروق غادروا إلى منى وكبروا، رمي ونحر بعده قد حلقوا أو قصروا،
قد حلقوا أو قصروا، قد حلقوا أو قصروا.
وبعد ذا طوافهم وسعيهم يسعدهم، وبعد ذا طوافهم وسعيهم يسعدهم ثم المبيت في منى ورميهم وذكرهم
ورميهم وذكرهم ورميهم وذكرهم
وبالطواف وادعوا وأخبتوا واستغفروا وبالطواف وادعوا وأخبتوا واستغفروا بذاك تم حجهم بذاك تم حجهم من الذنوب طهروا
من الذنوب طهروا من الذنوب طهروا
لبوا النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم والأرض قالت للسماء
يا فوز حجة الحرم
يا فوز حجة الحرم يا فوز حجة الحرم
المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة من ليالي الحج والتي اخترنا لها عنوان عوامل الارتقاء بالإيمان، بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى والشيخ المعروف والداعية المحبوب. شيخ سعيد، يعني كنا قبل الفاصل نتحدث عن أثر أو أثار هذه الأيام في تقوية الإيمان على الناس، لكن ربما يسأل بعض الناس يعني فضيلة الشيخ، طيب لماذا، يعني ما الفرق بين من جاهد نفسه وبين من سعى للارتقاء وبين غيره؟ ما هي الآثار التي يلمسها الإنسان على دنياه وآخرته إذا ارتقى وإذا سعى نحو أن يزيد إيمانه؟
الله، الإيمان له آثار عظيمة على الإنسان، لأن سعادة الدنيا والآخرة تتوقف على الإيمان.
الله،
وشقاء الدنيا والآخرة يتوقف على عدم الإيمان. أولا، في الدنيا يظن بعض الناس أن الآثار أنها بالآخرة فقط، لا، آثار الإيمان في الدنيا والآخرة. الإيمان يقدم للإنسان التفسير الحقيقي لهذه الحياة.
الله،
هذه الحياة اللغز المحير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، حتى قال شاعر الكفار إيليا أبو ماضي، نصراني عاش في المهجر في البرازيل، يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف صرت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. تصور واحد يعيش عمره وهو لا يدري كيف يعيش، هذا منتهى الضلال والضياع. أي نعم، فالإيمان يعلمك ليش تعيش ويخبرك أن الله خلقك لعبادته. أيضا الإيمان يزرع في قلبك الأمن، يقول الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا الحياة طيبة، يقول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
الله،
بمعنى أن الذي لا يؤمن ولا يعمل صالحا حياته حياة خبيثة، والله ولو تمتع بكل متع الحياة أنه في حياة رذيلة، كما قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيضا التسديد والتوفيق،
الله
يوفقه الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من كل ضيق فرجا، من كل هم مخرجا، يجعل له من كل عسر يسرا، يرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا الولاية، الله يتولى،
الله
يقول الله الله ولي الذين آمنوا.
الله،
أما يرضى الإنسان أن يكون وليه الله؟ يقول ابن القيم، يقول والله لو ما في الإيمان والدين إلا هذه كانت كافية.
الله،
هذا في الدنيا. عند الموت التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا، اللهم ثبتنا وجميع الله المسلمين.
آمين.
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في القبر التثبيت على الإجابة على الأسئلة، من ربك ما دينك من نبيك. المؤمن يثبت يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. القبر يكون روضة من رياض الجنة.
الله،
يوم القيامة يخرج الإنسان من قبره أمامه أهوال وأحداث ضخمة تشيب منها مفارق الولدان، تذهل فيه المرضعة عما أرضعت، تضع فيه كل ذات حمل حملها، الناس تراهم كالسكارى وما هم بسكارى، لكن عذاب الله شديد. السماء تنفطل وتكور، الشمس تدمر، الجبال تسير، البحار تسجر، القبور تبعثر، معالم ضخمة.
لا إله،
في هذا الجو الرهيب المؤمن، لا، الملائكة تقول له إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة.
الله،
يمر على الصراط كالبرق الخاطف، يأخذ كتابه بيمينه ويباهي به في الناس ويقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاك حسابي، عنده يقين على الله، فهو في عيشة راضية، يوزن فيرجع موازينه، يرد الحوض فيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. والحبور هو غاية السرور والفرح. أزواجكم يعني قيل أزواجكم نظراءكم، وقيل أزواجكم الذين هم زوجاتكم في الدنيا، والمعنى يشمل الأمرين. أي نعم، تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إيش العمل؟ الإيمان والعمل الصالح، هذه آثار الإيمان على الإنسان في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الله أكبر، وما أعظمها من آثار. طيب يا شيخ، الآن يعني كيف يرتقي الإنسان؟ يعني هل من خطوات عملية لكي يرتقي في الإيمان؟ وكيف أعرف، كيف يعرف الإنسان هو في أي درجة؟ وإلى أي درجة تصل درجات الإيمان؟ وإلى أي حد يرتقي؟
أنت أشرت في بداية التقديم إلى أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم يزيد وينقص.
نعم.
وهذا يدلل على أن العمل شطر وجزء من الإيمان، لأن الذي يزيد وينقص هو العمل. فلما تجلس في مجلس إيماني تسمع كلام الله وكلام الرسول يزيد إيمانك.
الله
كما قال الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والذي يحتمل الزيادة يحتمل النقص. أي نعم، فيزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. عوامل الارتقاء كثيرة، لكن من أعظم عوامل الارتقاء بالإيمان القرآن الكريم.
الله أكبر.
وما نراه اليوم في عالم كثير من الناس من جفاف بالأرواح، ومن قسوة في القلوب، ومن جرأة على الذنوب، ومن فتور وكسل في العبادة، سببه حرمان القلب من حظه ونصيبه من القرآن.
الله.
القرآن حياة القلوب، القرآن غذاء القلوب، القرآن شفاء الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يؤمنون مما يجمعون. ويقول عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح الله سماه روح، بمعنى أن الحياة بغير القرآن جامدة هامدة ما فيها حياة،
جسد.
روحا من جثة، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شوف كيف قرن الله القرآن بالإيمان، لأنه مكمل، الإيمان مصدره القرآن.
الله.
كل قضايا الإيمان في القرآن، ولكن جعلناه نورا، نورا كأن الإنسان بدون القرآن في ظلمة، ظلمة الكفر، ظلمة الشرك، ظلمة المعاصي، ظلمة البعد عن الله. القرآن نور، جعلناه نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
الله.
قد جاءكم من الله نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعلنا يا ربي والمشاهدين والسامعين ممن شاء الله أن يهديهم بالقرآن.
اللهم
وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالقرآن هو أعظم عامل من عوامل تقوية الإيمان. أولا تلاوة، لأن الله من فضله جعل تلاوة عمل، رغم أن الله ما أنزل القرآن من أجل يتلى، أنزل القرآن من أجل يتدبر ويعمل، لكن من فضله جعل التلاوة جزء من العمل. ولهذا من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تصور ثلاثة حروف 30 حسنة، الحسنة الواحدة يوم القيامة خير من الدنيا وما عليها.
الله أكبر.
أهل القرآن هم أهل الله وأهل وخاصته، هم التجار الآخرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كل تجارة معرضة للربح والخسارة إلا التجارة مع الله بالقرآن، فإنها رابحة على طول الخط. فالتلاوة فيها أجر عظيم، فتلاوة، وطبعا التلاوة فيها معنى أوسع من القراءة، تلاوة بالتجويد، لأن قراءة كلام الله بالتجويد مطلوبة، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، فلا بد من القراءة، قراءة القرآن تلاوة، وبعدين تدبرا. الله أنزل عليك عشان كلام عشان تفهمه، قال عز وجل كتاب أنزلناه مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته.
نعم.
وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم، عليها أقفال، أقفال الشهوات، أقفال الغفلة، أكفال الدنيا، أكفال الانشغال الفارغ حتى يقرأ القرآن ولا يفهم. وهذه من أعظم المصائب أن تقرأ كلام الله ولا تفهمه، رغم أن الكتب والتفاسير موجودة. بعدين بعد التدبر العمل، تطبق وتعمل بالقرآن. بعدين الاستشفاء بالقرآن، فإن فيه شفاء من كل داء، سواء الأدواء المعنوية أو الأدواء المادية والحسية والعضوية. هذا معنى القرآن الكريم كعامل من عوامل
الارتقاء،
الارتقاء بالإيمان. نعم. يرافق الإيمان السنة، فإنها المكملة للقرآن والمطلقة لما قيد، والمقيدة لما أطلق، والشارحة لما أبهم، والمعممة لما خص، والمخصصة لما عمم. يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فعلينا أن نكمل نقرأ السنة، ولكن نؤكد على الاهتمام بصحيح السنة، فإنه قد اختلق أحاديث ووضعت أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قد حفظ هذا الدين وقيض لحفظه رجال بينوا صحيحه وضعيفه وحسنه وموضوعه. فإذا جاء المؤمن يريد أن يعمل بالحديث، عليه أن يتأكد من صحة الحديث، وإذا ليس عنده علم ولا معرفة فليسأل. وما ظلت الأمة في كثير من البلدان في كثير من عباداتها ولا عقائدها ولا تصرفاتها إلا بسبب جهلها بالحديث الصحيح. تجد أكثر الناس يعمل وتجي تقول له، قال حديث مثل حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، يقولون هذا حديث وهذا موضوع مكذوب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الحجاج يطبقون ويرى أنه لو حج ولم يزر المسجد النبوي أو يزر القبر كما يعتقدون لرى أن حجه ما حج، وهذا غير صحيح، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم.
وبحمد الله علم الحديث يعني من أكثر الحديث، يعني الذي من أكثر العلوم التي نالت اهتمام كبير من العلماء.
نعم، خدمت خدمة عظيمة. نعم، هذا السنة.
نعم.
العامل الثالث من عوامل الارتقاء بالإيمان فعل الطاعات.
الله،
مطلق الطاعات، زيادة الطاعات، كثرة الذكر، كثرة الصلاة، كثرة الزكاة، كثرة الصيام، الاكثار من الحج والعمرة بحسب ما يتاح للإنسان من الفرص وحسب التنظيمات الإدارية التي وضعت من أجل حماية المسلمين ومن أجل تيسير الحج على المسلمين.
نعم.
أيضا من عوامل الارتقاء بالإيمان البعد عن المعاصي، فإن المعاصي تضعف الإيمان. الإيمان كالشجرة، إذا وضعت لها الماء النقي والسماد الطيب أثمرت، إذا وضعت للشجرة هذه البنزين أو موية النار أو الغاز احترقت،
احترق.
المعاصي تحرق الإيمان وتنقصه. أي نعم. ولذا يجب على المسلم أن يحذر منها، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، وإذا وقع به شيء منها فليسارع إلى التوبة والتصحيح دائما مع الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، يقول: إنه ليغان على قلبي.
الله.
إيش الغين؟ قال: الغين هو سمة من الغفلة، وإلا الرسول لا يغفل.
اللهم صل.
فأستغفر الله أكثر من 100 مرة.
لا إله.
يستغفر الله وهو المغفور له.
صلى الله عليه وسلم.
الله ما أعطى أحد أمان من العذاب بغفران الذنب الماضي والمستقبل إلا رسول الله.
اللهم صل.
قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومع هذا كان أكثر الناس استغفارا،
صلى الله عليه،
وكان يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ويقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فهذا عامل عظيم، وهو عملية ترك المعاصي والتوبة إلى الله منها. أيضا ذكر الله، فإن كثرة الذكر تفيد زيادة الإيمان، وإذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من عوامل زيادة الإيمان والارتقاء به التفكير والتفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، فإن الله خلق هذا الكون وبث فيه من الآيات العظيمة الدالة عليه. يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ففي السماوات والأرض عبر، إيه نعم، وفي الآفاق عبر، وفي كل شيء في الكون آية تدل على الله
سبحانه.
فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالتفكر في مخلوقات الله يزيد الإيمان. أيضا من عوامل الارتقاء بالإيمان الرفيق الصالح.
الله.
إيه نعم. فإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
قل لي من تصاحب. إيه نعم. قل لك من أنت.
نعم. والصاحب كما يقولون ساحب، والطيور على أشباهها تقع، والقلوب والأرواح جنود مجندة، ما توافق منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ومثل الجليس الصالح كمثل
حامل المسك
والسيء كمثل حامل المسك ونافخ الكيل. والناظم يقول فلا تصحب تصحب أخ الفسق وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. والآخر يقول إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. اي نعم، فطبعا كل قرين بالمقارن يقتدي. فالصاحب يعني مهم أن تكون يعني حريصا على أن تنتقي من أصحابك من يذكرك بالله، ومن يقيل عثرتك إذا ضعفت، ويذكرك إذا غفلت، ويعلمك إذا جهلت، لتكون دائما في الارتقاء. كم نعرف والله من القصص الكثيرة من أقوام كانوا على أحسن درجات الإيمان وقوة الإيمان، لكن بصاحب خبيث أو بصاحبة خبيثة لفتاة مسكينة غرر بها واختطفت من الإيمان واختطفت إلى الضلال وإلى الانحراف والعياذ بالله.
نعم. طيب يا شيخ، يعني هذا الكلام إذا أردنا أن نحوله لبرنامج عملي، يعني في حدود دقيقتين تقريبا هي ما تبقى لنا من وقت البرنامج، يعني لو تعطينا نقاط عملية يفعلها المؤمن في يومه حتى يرتقي إيمانه، يعني كما يعني يظهر من حديثكم يا شيخ أنه الإنسان ربما في يومه الواحد يزيد إيمانه وينقص، وربما
بين
بل في ساعته، نعم، بين لحظة أخرى هو نعم في زيادة نقصان.
نعم.
لو أردنا برنامجا عمليا يوميا يعني في حدود دقيقة ونصف إلى دقيقتين نختم به إن شاء الله عز وجل هذه الحلقة المباركة، ماذا يفعل الإنسان في يومه حتى يكون كل يوم هو يوم ارتقاء بالنسبة له في إيمانه؟
يجب أن يضع المسلم له برنامج يحرص على تطبيقه.
نعم.
ويكون جاد مع نفسه. أولا الاستيقاظ قبل صلاة الفجر بأقل شيء ساعة، وهذا يقتضي منه ينام مبكر ولا نعمل معصية، ثم يقوم ويذكر الله بأذكار الاستيقاظ، ثم بعد ذلك يتوجه ويتوضأ، ثم يصلي ما شاء الله له ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر، ثم يوتر بواحدة، وأفضل الهدي هدي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة وهو أفضل شيء. بعد ذلك يجلس يستغفر الله إلى أن يؤذن، فيردد مع المؤذن، ثم يخرج إلى المسجد ويصلي ركعتي الفجر وتنوب عن تحية المسجد، ثم يصلي الفجر، ثم يجلس في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله بالأذكار الواردة أذكار الصباح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد خروج الشمس بربع ساعة يقوم يصلي ركعتين، يدرك بهذه الجلسة أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث في الترمذي وقد حسنه الإمام الألباني. ثم بعد ذلك يعود إلى بيته، إما لينام أو يباشر عمله أو يذهب إلى رزقه أو مصالحه إلى الضحى، إذا كان عنده إمكانية يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان. أي نعم. بعد ذلك يعود إلى عمله إلى الظهر، قبل صلاة الظهر يستعد بالوضوء ويذهب إلى المسجد ويصلي أربعا، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي بعدها ثنتين، ثم يعود إلى بيته ويتغدى وينام إلى العصر، يستيقظ قبل صلاة العصر ويذهب إلى المسجد ويصلي أربعا، لأن من صلى لله أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. ثم يصلي العصر، وبعد ذلك لا يصلي نافلة لأن النافلة بعد العصر ممنوعة وقت نهي، يعود إلى مصالحه، يزور أقاربه أرحامه، يذهب بأهله في نزهة، أي نعم، إلى المغرب، ثم يأتي إلى المسجد ويصلي ويكون من المثابرين والمتقدمين إلى الصلاة، يصلي في الجماعة ويتثنن بعدها، وبعد ذلك يحرص على أن يكون هذا الوقت وقت طلب علم، يذهب إلى مراكز الدعوة والإرشاد ويسألهم عن برامج العمل وبرامج الدروس الموجودة والمحاضرات، ويحرص على هذا الوقت حتى لو كان معزوم حتى لو كان مشغول، هذا الوقت يبيعه لله
الله،
ثم لطلب العلم
يقضيه في روضة من رياض
الجنة، يقضيه في روضة، وهذا وقت ضايع ترى الله. كل 40 دقيقة ما بين المغرب والعشاء بعضهم يقضيها في التسوق ولا في يعني الضياع، خل هذه لله. بعد صلاة العشاء يصلي العشاء وبعدها يتسنن ركعتين، ثم يعود إلى بيته ولا يذهب إلى مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء إلا لما فيه خير، أي نعم، من زيارة رحم أو تلبية دعوة أو شيء فيه عمل للإسلام، أين إنما السهر دائما يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر. وليحرص المسلم على أن ينام مبكرا وينام على ذكر الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على الأذكار كلها أذكار الأحوال والمناسبات إلى أن يعود إلى برنامجه الأول. هذا البرنامج هو البرنامج المثالي، وعلى المسلم أن يحاول دائما أن يرتقي فيه، وإذا حرص عليه المسلم فسيكون له أثر كبير إن شاء الله في الارتقاء بإيمانه وفي صفاء قلبه وفي قربه من الله عز وجل.
نعم. وأثناء ذلك هو يعني يشتغل بالقرآن وبغيرها من الأعمال الصالحة
لا شك.
نعم. طب أخيرا في إشارة سريعة يا شيخ، الأخلاق يعني وخدمة الناس وغيرها دورها أيضا، يعني ما يكون للمؤمن فيها نصيب يعني يوميا.
نحن أشرنا إلى البرنامج الديني،
نعم،
لكن هناك برنامج أخلاقي وتعاملي وهو جزء من الدين.
الله
أكبر. نعم. والمؤمن يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، وإن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة كل عتل جعذري جواظ مستكبر، وإن الرجل ليبلغ بالخلق الحسن أعظم مما يبلغه بدرجة الصيام والقيام. فالخلق هذا تعامل، أي نعم، عظيم. وكان الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس خلقا، فبرد السلام وبتشميت العاطس وبالابتسام للناس وبإماطة الأذى عن الطريق وبفعل الخير لمجرد الناس، يكون الإنسان بهذا يعني قد عمل عوامل عظيمة عملية ولها انعكاساتها الإيمانية على قلبه وعلى الآخرين.
نعم فضيلة الشيخ، يعني أحسن الله إليكم يعني على ما تفضلتم به من هذه المعاني الطيبة المباركة التي أشعرتنا بأن المؤمن فعلا ينبغي أن يكون قريبا من ربه حتى يأنس ويسعد بهذا الارتقاء. نقول أيها الأحبة الكرام: بالإيمان يسعد الإنسان، وبالإيمان يشرق القلب والوجدان، وبالإيمان نتوصل للرحيم الرحمن، وبالإيمان نصل لجنة الرضوان. فيا رياح الإيمان هبي، ويا نفس من نميرها عبي، ويا كسال النفوس قوموا، وإلى رضوان الله عز وجل ثبوا. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ليالي الحج، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من مكة المكرمة. في ختام هذه الحلقة نشكر لكم طيب المتابعة، كما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصر القحطاني أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
وأنتم شكر الله لكم ولقناتكم وللإخوة المشاهدين.
أيها الأحبة الكرام، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في مثل هذا المكان قبل ساعة ونصف من هذا الموعد. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.